الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 80 من دروس الفقه وشرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صادق رحمه الله. تحدثنا في المرة الماضية وما زلنا مع كتاب الجنائز، وهذا هو الدرس الثاني من كتاب الجنائز. تكلمنا عن الصبر على المرض، وتكلمنا عن عيادة المريض وفضلها، وعيادة النساء للرجال، وعيادة المسلم الكافر، وعيادة صاحب الرمض، وطلب الدعاء من المريض، وذكرنا بعض الآداب ولم نكمل في المرة السابقة. فسوف نتحدث في هذا اليوم عن بعض الآداب، بعض الملاحظات في زيارة المريض وبعض الآداب في زيارة المريض، ثم نفرد الكلام عن التداوي وحكمه بإذن الله تعالى. ملاحظات: يستدل بعموم واحد، الملاحظة الأولى، يستدل بعموم من قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عود المريض، على مشروعية العيادة لكل مرض. وقيد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عيادة المريض لمن حبسه المرض، لمن ايه؟ حبسه المرض. فإن كان المريض لا يحبسه فيشهد الناس ويشهدونه، فلا يحتاج إليه عيادة. كمن به زكام لا يمنع من الخروج، عنده زكام ويأتي ويصلي مع الناس في المسجد ويذهب إلى عمله، هذا لا يحتاج. يبقى من الذي يحتاج إلى عيادة؟ من حبسه المرض الذي جلس في بيته ومنعه من خروج إلى الصلاة والجمعة والجماعات وغيره. الملاحظة الثانية: لا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعواده، مش شرط، كالمغمى عليه أو من كان في الإنعاش، فلا يكون ذلك مانعا من عيادته. مش شرط المريض لازم يعرف إيه اللي زاره. قال الحافظ رحمه الله: لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله، تمام، وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعوذ إلى غير ذلك. لأن في فوائد أخرى من معرفة، وإن كان هناك فائدة لمعرفة المريض من زاره، لأن هذا يرفع من روح المعنوية، تمام، ولكن في فوائد أخرى، منها أنك بتجبر خاطر أهل المريض لما زور هذا المريض، أو وأيضا المريض يحتاج إلى دعائك إذا زرته، سواء علم بك بزيارتك أم لم يعلم. ومنها أيضا، تمام، أنك بتمسح على جسده عندنا، تنفس عند قراءة المعوذات هكذا، ويقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على جسده المريض. فهذه فوائد يستفيد بها المريض من زيارة من زاره. الملاحظة الثالثة في زيارة المريض: يلحق بعيادة المريض تعهده وتفقده والتلطف به، وربما كان ذلك في العادة سببا لوجود نشاطه وانتعاش قوته. قاله الحافظ: أخبارك تعهده، يعني أخبارك أنت عامل إيه؟ ما شاء الله، ده أنت كويس، ها، ما تفكش ولا حاجة، والأمر بسيط، والمرض اللي عندك ده يعني مرض سهل، يعني ده أنت اللي مكبرها، وأنت اللي يعني مش يعمل زي ما بعض الناس بيعمل، يروح يزوره، تمام، عندك إيه؟ يقول له: والله عندك يا ده ابن خالتي أصيب بهذا المرض، ما خدش 3 أيام ومات فيها، يا ده كان واحد جيران جارنا ما كملش يومين ومات. طبعا هو حيمشي من هنا حيموت، تمام، فيتلطف به ويرفع من روح المعنوية، مش تمام، مش يقول له حالتي كذا كذا، يا معقول ده مرض خطير جدا سكت عليه لدرك ليه؟ ده ما اظنك تعدي من المرض ده، مش ممكن تشفى من هذا المرض. يا ساتر يا أخي، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. طبعا ما ينفعش الكلام للمريض هذا. الملاحظة الرابعة، لم تنص الأحاديث على تحديد أوقات عيادة المريض، صبح، ظهر، عصر، مغرب، ما فيش أوقات معينة ذات مريض. والظاهر أن هذا يتعلق بما لا يشق على إيه؟ على المريض نفسه. وذلك ولذلك اعتبر العلماء من آداب الزيارة ألا يطيل الجلوس عند إيه؟ المريض، حتى يضجر أو يشق على إيه؟ على أهله، إلا إذا اقتضت مصلحة أو ضرورة إيه؟ لذلك فلا بأس، يعني كان يذكره أو هو يأنس بوجوده أو ينتعش بوجوده. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من أوقات، بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارا وفي سائر أوقات. ملهاش يوم معين، يعني سبت، أحد، اثنين، ثلاث، أربع، لا، في أي يوم من الأسبوع، وملهاش وقته مخصوص، ليل، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، حسب الوقت المناسب للمريض. ها، وفي الفروع ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال. يعني الموضوع الوقت الزيارة ده حسب بيختلف من مكان لمكان، من واحد لواحد، حسب الأعراف وحسب طيب الأمر. الملاحظة الخامسة، ليس هناك تحديدا أيضا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه، وما استند إليه الغزالي في الإحياء بأن المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث، فحديث لا يصح. يعني الإمام الغزالي ذكر حديث بأن المريض لا يزار إلا بعد ثلاث، وهذا الحديث غير صحيح، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فيعني ملهوش، يعني مجرد أنك علمت أن فلان مريض تزوره، مش تستنى لما يعدي على مرض ثلاث أيام أو يومين أو يوم، لم يثبت دليل على هذا. ما احنا بنتكلم عن المحبوس. ما بنتكلم عن المحبوس.
ايوه، ما هو حبس المرض. ايه الوقت اللي انا اعرف ان هو في المرض
حبسه؟ انا لو علمت، لو نما لعلمي من احد اقاربه، او ما جاء صلى الظهر ما صلاش العصر وسالت عليه، او خد يوم ما صلاش عليا، او زي ما بينزل كما الايام الامر دلوقتي في صفحه الوفيات على الفيسبوك، اللي صفحه الفيسبوك دي انا مسميها صفحات الوفيات. تمام. واحد يعني مرة عنده شوية برد، ها، ماسك الليمون والكباية والبرشام، بيقول جماعة أنا عيان، ادعوا لي، واخذ شوية برد، ادعوا لي يا جماعة. فالموضوع يعني ما تخافش، يعني مجرد ما يكح، لو كح بس هتاخد خبر يعني. تمام. الملاحظة السادسة، تشمل عيادة المريض القريب والبعيد، ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت الحاجة أشد إلحاحا وطلبا. يعني زيارة المريض مش خاصة بالأقارب فقط، لا، القريب والبعيد، اللي في القرية واللي خارج القرية وخارج المحافظة، انت يسر ذلك. يعني مش مكان معين ولا، لكن كل مكان المريض ده له حقوق عليك، أن يكون جار مثلا، فلو حق الجوار حق الإسلام، كان يكون مثلا من أرحامك وفي نفس الوقت من جيرانك، فهو له حق الرحم وحق الجيرة وحق الإسلام. فكل ما كان يعني صاحب حق عليك، كل ما كانت الزيارة أوجب، كل ما كانت الزيارة أوجب. وبعدين من الملاحظات أيضا، قال ابن بطال رحمه الله: تشرع عيادته، أي يعني غير المسلم، إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، وأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. وهذا ما رجحه ابن عثيمين، والدليل عليه ما رواه البخاري أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه صلى الله عليه وسلم يعود، فقال: أسلم، فأسلم. وكذلك في عيادة صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وعرضه الإسلام. إذن المسألة مسألة خلافية. بعض العلم قال: لا تزور الكافر ولا من كان من أهل الكتاب إلا إذا كان يرجى دخوله الإسلام. وبعضهم قال: لا، زوروا. تمام. تمام. ولكن رجح ابن عثيمين ان كان عندك ايه رجاء في دخوله. الامر الثامن حكم عيادة المبتدع. نص الامام احمد ان المبتدع لا يعاد، وقال غيره لا يعوده الداعية فقط، يعني ايه اهل التقى والصلاح يعني. واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك، يعني اقصد ايه، قال ولا يعاد الداعي، الداعي الى بدعته، لا يعاد الداعي الى بدعته، لكن صاحب البدعة يعاد. الشيخ تقي الدين قال لك لا، مين ايه قال الداعية الى بدعته فقط الذي لا يعاد، اما المبتدع فيعاد، او صاحب البدعة، او من يفعل البدعة يعاد. واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة في ذلك، المصلحة
للمسلمين،
اعتبر المصلحة في ترك زيارة الداعي الى بدعته الذي يدعو الى بدعته، المصلحة عدم زيارته، ها، لانك انت ايه هذا حري بان يتبعه ايه الناس، لانه لما مرض زرته، فلو كان غلطان وكان ها يعني وصلت فهم يقول لك نص الامام احمد ان المبتدع لا يعاد، وقال غيره لا يعاد الداعية فقط الذي يدعو الى ايه بدعته. واعتبر الشيخ تقي الدين
المصلحة في ذلك،
المصلحة يعني اذا كانت المصلحة في زيارته ها يزار، يعني لعله يترك البدعة او يتوب من البدعة. اي نعم احسنت. وان لم تكن المصلحة في عدم زيارته فالاولى عدم ايه زيارته. قال ومن الملاحظات ايضا، الملاحظة التاسعة، لا نقص على الامام ان يعود المريض من رعيته ولو كان عربيا جافيا، ولا على العالم ان يعود الجاهل ليعلمه ويذكره، ولا على الكبير ان يعود الصغير. ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده وتقدم عيادته صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. الملاحظة العاشرة، ويستحب سؤال اهل المريض عن حاله. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. يعني كويس، يعني لا حرج أنك تسأل أهل المريض عن إيه؟ عن حال المريض. الحادي عشر، لا دليل على ما يدعيه بعض الناس أن العائد لا يأكل ولا يشرب عند المريض، معللين أن ذلك ضياع لثوابه وأجره، وليس هناك نص صحيح يدل على هذا. إيه؟ بعض الناس يقول أن المريض، أن الذي يزور المريض لا يأكل ولا يشرب، فإن أكل أو شرب نقص أجره. لا دليل على هذا الادعاء. كل واشرب بس ما ترحرحش يعني. كل نذكر بعض الآداب في زيارة المريض التي لم نتعرض لها في المرة الماضية. آداب عيادة المريض، أن يختار الوقت، ومنها أن يختار الوقت المناسب لعيادته، فلا يعوده في وقته يشق فيه على المريض أو يشق فيه على المريض. يعني شوف الوقت المناسب للمريض امتى، تمام، وانظروا فيه. إذا دخل عليه يقول له إيه لا بأس ظهور إن شاء الله، لما ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده فقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال إيه لا بأس ظهور إن شاء الله، ويسأله عن حاله إيه تأنيسا له، أخبارك إيه، طمنا عليك، عندك إيه. فعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. أيضا من الأمور التي أو الأداب، يضع يده عليه عند سؤاله. قال ابن بطال وفي وضع اليد على المريض تأنيس له، أخبارك على دماغه وعلى كتفه تأنيس له وتعرف لشدة مرضه، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. لو كان صالحا قال الحافظ: وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه، لما يحط على يده ويعرف المرض مثلا درجة الحرارة عالية يمسك يده يشوف النبض شغال ولا لا، لو كان يعني ربما يكون عنده خبرة. قال: ودليل ما تقدم ما ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: دخل رسول صلى الله عليه وسلم ودخل علي رسول صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت: إنك لا توعك، يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوعك شديدا، قال: أجل كما يوعك رجلان منكم. وعن سعيد بن أبي وقاص وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال: يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث، فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف، قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي، يعني فيما حتى الساعة، ومعنى يخال يعني يتخيل، يخيل إلي كأنه يعني وجد برده لحد عندما يروي هذا الحديث. ويدعو للمريض ويرقيه، من الآداب في زيارة المريض، وسيكون لها إن شاء الله مجال للكلام في العلاج، تمام. ويثني على المريض بمحاسن أعماله، تمام. أبشر، أنت رجل من أهل المساجد، أنت من أهل الصلوات، أنت في خير كثير ونعرف عنك الخير الكثير. يثني عليه بمحاسن أعماله التي كان يراها عليه، مش يقول له أنت رجل من أهل الصلاة وهو عمره ما ركحها، ويقول من أهل المساجد وعمرنا ما شفناه في المسجد، يقول لك بمحاسن أعماله، أن لا تثني عليه بشيء ليس فيه. وذلك بما يذهب عنه خوفه ويحسن ظنه بربه. ليه؟ لأنه في اللحظة دي مريض ممكن يمرض، فلما تذكره بمحاسن أعماله في اللحظة دي ممكن لا يخاف ذنوبه، أو خوفه من ذنوبه يقل ويزداد حسن ظنه بربه. لأن الإنسان في حال الدنيا أو في حال صحته وعافيته ينبغي أن يكون الخوف من الله عنده أعلى من الرجاء، أما عند مرضه فينبغي أن يكون الرجاء عنده أعلى من خوفه، ويغلب الرجاء على الخوف. فأنت لما تذكره بمحاسن أعماله إيه اللي يحصل في اللحظة دي؟ رجاءه سوف يعلو ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. أنت بس ساعده على ذهاب خوفه من ذنوبه وعلى ارتفاع نسبة الرجاء عنده أو حسن ظنه بربه. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعمر حين طعن: قد صحبت رسول صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته. بيثني على مين؟ على عمر عندما طعن. ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لا تفارقنهم، يعني ثم صحبت أصحابهم يعني وهم عنك راضون. الحديث ومعنى صحبتهم أي المسلمون. وفي صحيح مسلم عن أبي شماسة قال: حضر عمرو بن العاص وهو في سقاية الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا الحديث. يبقى ده كله بيدل على أنك تذكر محاسن أعمال المريض عند مرضه، والمقصود قدومها على من سبقها وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ولا يكره ولا يكره المريض على طعام أو شراب. فعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الله أكبر. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وهو حسن لشواهده. الله أكبر. يعني ما تدبرش المريض على إيه؟ على كل عشان تأخذ الدواء فإن الله يطعمه ويسقيه. الله أكبر. احنا دايما بنقع في هذا الخطأ. يا عمي كل عشان تأخذ ده انت بتأخذ ايه؟ مضاد حيوي ألف. ها يا عمي كل ويقعد. وهذا خطأ تخطأ فيه ايه جميعا. شوف انظر في مسائل الفقه حتى هذه الامور لم يتركها الفقهاء جزاهم الله خيرا. الرفق به واحتماله والصبر عليه من اداب زيارة المريض. قال النووي رحمه الله: ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذلك من قرب موته بسبب حد أو إيه أو قصاص. فأنت المفروض أن أهل المريض يصبروا على مريضهم ويصبروا عليه في خدمتهم ويحتملوه، لأن أحيانا المريض يتكلم كلام صعب أو يتكلم كلام من شدة المرض أو يؤذي من حوله. تحمله هو مريض لأنه يتألم. تمام. من الآداب أيضا في زيارة المريض تذكير المريض بالتوبة والوصية والخروج من من المظالم على أن يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقا به. وعليه أن يذكره بحسن الظن بالله ويؤمله بالدعاء وبإتمام أعماله الصالحة. ففي حديث سعد المتقدم: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرة. فمعنى هذا الكلام أن يوصي المرضى استغفر الله مثلا، الاستغفار يخفف عنك ما بك. مش يقول له يا أخي استغفر ربنا، أنت لك ذنوب لا حصر لها ولا عدد، انت حتموت، توب يا اخي توب. ما ينفعش طبعا يقال للمريض بهذه الكلمه. يقول استغفر الله، الاستغفار ده يخفف عنك ما بك اكثر من قول استغفر الله واتوب اليه. فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الامور. وعلي ان يذكره بحسن الظن بالله، يقول له يا اخي احسن الظن بربك، الله واسع المغفره، وسعت مغفرته كل شيء، وأخر 99 رحمة إلى قيام إلى يوم القيامة. وأذكره بالآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الله غفر للذي قتل 100 نفس. تمام. وأذكره بهذه الأشياء. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. وذكره بهذه الأحاديث بهذه الأشياء عند مرض. وده مهم جدا جدا، تذكير المريض بالصبر وبالأحاديث والآيات التي تتحدث عن عن الرحمة والمغفرة والصبر وأجر الصابرين، وأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. أشياء كده ترفع منه من معنوياته وتجعله يحسن الظن بربه وتخفف عنه آلامه. فمهم جدا الزيارة. وبعض الناس يسعد بزيارة من يزوره، خاصة إذا كان يحبه، خاصة إذا كان يحبه وله مكان في قلبه. يعني في رجل من أرحامي من أصهار يعني من أنسابي مرض، صراحة قصرت في زيارته، مرض صعب جدا يعني. تمام. دخلنا العناية أكثر من مرة وكل الناس زارته والكثير والبغير. هو يعني يحبني مع أني كانت لقاءاتي به معدودة، إلا أن في ود بيني وبين. أحيانا أنت ممكن تأخذ 25 سنة من عمرك تلتقي فيها بإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، لكن يعلق حبه في قلبك ويعلق حبك في قلبه. مع اني عشت 25 سنة ما شفتوش الا ايه مرتين ثلاثة تمام، وممكن مرتين ممكن مرة واحدة. فلما يمرض يريد هذا الحبيب الذي يحبه ولم يراه الا قليلا، يعني هذا الرجل الذي يذكره اعرفه منذ 20 سنة تمام، او منذ الزواج الاول هو من اصهاري، فلقائي به في 20 سنة دي ها مرت 2-3 يعني مرات معدودة، يعني مرات معدودة جدا في المناسبات الايه ها البعيدة خالص. ومع ذلك لما مرض قال كل الناس زارتني الا محمود، لماذا لم يزرني؟ ها تمام. فذهبت لزيارته وانا متأسف طبعا على عدم زيارته وحزين. أمر ثاني، احيانا تسمع بحبيب او صديق تمام مرض، وعدم زيارتك لهذا الحبيب وهذا الصديق في المرض ماذا ينتج عنها؟ عدم زيارتك هذا الحبيب فجأة تفاجأ او ان فلان هذا قد مات فتلوم نفسك تندم. هذه حدثت معنا مرارا وتكرارا، يعني في ناس مرضت الواحد قصر في زيارتها سواء من الأرحام أو من الأصدقاء أو من الإخوان فماتوا. فالواحد أنا في ناس ما زلت ماتت منذ 10 سنين وناس ماتت منذ 15 سنة قصرت في زيارتها عندما مرضت، مع أنه مرض فترة بسيطة، إلا أنني ما زلت إلى يومنا هذا ألوم نفسي على أنني لم أزر. وهذه الملامة تجعلني أستغفر له وأدعو له لأنني شعرت بالتقصير في حقه. فالإنسان يحاول أن يسدد ويقارب على قدر المستطاع ويزور المريض، مجرد أن يسمع أنه مرض يزوره، والزيارة تجب مرة واحدة تمام، لكن لا حرج من تكرارها إن كان في تكرارها مصلحة للمريض وتخفيف عن وتلطف وتلطف به. يعني أنا أذكر مثلا رجل في قرية من القرى بنى مسجد في مسجد بنية، وكان هو من أكثر المساهمين فيه، كان مريض وكان مريض بالاستسقاء بالكبد، ربنا عافينا وإياكم وسائر المسلمين تمام. وكنت خطبت، ذهبت أخطب خطبة في هذا المسجد، فخطبت خطبة بعنوان يا جامع الدنيا مهلا، وهو كان في بيته فسمع الخطبة كاملة. وذهبت لزيارته بعد الخطبة، وبعدها بأيام أو بأسابيع مرض ودخل في غيبوبة كبد، وحمل إلى المستشفى ودخل العناية. فعندما أفاق من العناية قال أنا عايز الشيخ محمود يزورني. فين الشيخ محمود؟ هاتولي الشيخ محمود. لا طلب ابن ولا ابنة ولا أخ ولا أخت ولا صديق، قال أنا عايز الشيخ بتاع يا جامع الدنيا ده يجي يزورني. فأخبرني سهره زوج ابنته، فقلت ما عاد الزيارة امتى؟ قالوا في اليوم الفلاني يوم الجمعة. فذهبت معه لزيارته في مستشفى جمال عبد الناصر او المواساة لا اذكر، المهم الشاهد فذهبت لزيارته. فدخلوا الاول ارحامه بسرعة وقالوا له الشيخ محمود تحت. فكنت تدخل عليه ابنته ندون عمليه، بقول لك كويس كويس يلا عشان الشيخ محمود يجي ابنه عمليه يلا. تخيل يعني شوف حرص الرجل على الزياره. المهم ذهبت اليه وانا وداخل كان صهره، قال لي ان هذا رحيمي هذا ما زال الى الان يشرب الدخان تمام. فجلست بجواره ربع ساعه او ثلث ساعه اذكره بفضل الصبر ومكانه الصبر، وكلمته عن الدخان وحرمة الدخان، وقلت أنت على مقرب من لقاء الله فأنت مش حاب هذا المحرم؟ لماذا تشربه؟ ها وانت تحلق لحيتك وانت الان على مقرب من لقاء الله ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم، اتلقى رسول صلى الله عليه وسلم بغير هذه السنة؟ وكلمته فعاهدني الا يضع الدخان في فمه والا يضع الموس على لحيته من اليوم، سبحان الله، ونفذ وعده، ما وضع الدخان بعد ذلك فمه واطلق لحيته، وعاش بعدها شهور، وعاش بعدها ايه شهور، تمام. وعندما مات اوصى بان اغسله انا، فلما مات لم يخبروني بموته. وحزنت حزن شديد على انني لم اذهب لغسله، تمام، ما لما حدش اخبرني يعني. فالشاهد من الامر ان زيارة المريض، وخاصة اذا كان هذا المريض يحبك او في بينك ما بينه ود، فيها فوائد لا تعد ولا تحصى، فيها فوائد لا تعد ولا تحصى. اذهب عنده وذكره، ورأيت فيه انه على شيء مخالف للسنة لغيره، عظه ومره، وسوف يستجيب لك بإذن الله إن أراد الله به الهداية. أنين المريض، قال ابن القيم: التحقيق أن الأنين على قسمين، الأنين اللي هو إيه؟ أو التوجع. التحقيق أن الأنين على قسمين، القسم الأول أنين الشكوى، بإن لأنه يشكو فهذا يكره مكروه. القسم الثاني أنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلم. يعني إيه استراحة؟ يعني استراحة من المرض، تمام، هذا لا يكره. التداوي، أمر الشارع التداوي في أكثر من حديث، ونظرا لأن موضوع التداوي موضوع طويل جدا ويحتاج إلى بسط وتعليقات، وسوف نذكر لكم قرار المجمع الفقهي الإسلامي بخصوص التداوي وغيره، نرجع الكلام عن التداوي إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.